ثم يقول إما أنت بكون كبست الكبسة، وهو بنتهي من الخطبة وأنت ما بتعمل ولا حركة، لأني حسب ما شفتك أنت ما تستفيد من الخطبة شيء أبدا
ولا من جلسات.
لا لا لا
لا والله هذا كان يستنى فيها يا استاذ، انا بدي نلفه في الوقت المناسب.
شيخنا انا كالي واحد من الاخوان، شيخنا كالي واحد من الاخوان، انا بستغرب يعني.
لا لا هاي بجمال النار نرضى اياها
يعني. لا لا اكيد
من الاخوان الاستاذ ما حكى لي، انا بستغرب يعني من ابو احمد، يعني ما اتصور يمكن انه بيستفيد من جلسه الشيخ الا بس يروح على الدار برد عيد الشريف.
فمش مشكله،
اما لكن هو قاعد، هو قاعد ابدا، لانه طالما هو قاعد بضل يكبس هاي، يعمل يحط هذا الفيش عين هذا الفيش.
هاي ما ابي شيء، هاي هاي الى عاقبه، الى عاقبه طيبه، لكن هناك في الخطبه باعتبار أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، فما بيجوز الإنسان ينشغل بشيء عن هذا الواجب. أما هو لو انشغل عن سماع كل درسي ما هذا بيقولوا لغوته،
ما
عليه لا
نص حظر،
وبخاصة أنه راح يسمع التسجيل فيما بعد إلى آخره.
الله يجزيه خير في أمريكا، جهوده توصل لأمريكا الله
يجزيه
خير.
إيه في أبعد يا
ابن الحلال. شاهد
يعني
فهمت علي شو ملاحظتي؟ يعني تجهز الشريط يكون فاضي بحيث انه يسجل الخطبة من اول الى اخرها.
يا شيخي بحصل معي هذا، بس احيانا بصير عندنا اشياء من العلاقات، والاصل انكم تجهزوا
المطلوب. معلش هي احيانا نسمع لك فيها واحيانا اخرى.
احيانا
اقول الاطفال يوضعوا على جنب تحمل لوين ما اجوا في المسجد الجامع.
ما هي بالنسبه للمسجد الجامع لا يمكن ان يوضعوا على جنب.
يعني بدهم بين الناس.
لذلك انا اقول ساجد وقارب بقدر الامكان.
بس الله
الافضل نحطه على جنب.
نعم.
الافضل نحطه على ناحيه ما يقطعوش الصف. الافضل.
يعني انه
مو صغير اذا امكن سيدي، اذا امكن
فيهم على الفراش.
مسجد الجامع لا يمكن التنظيم فيه، لا يمكن.
بس يعني انت اذا كنت تقدر تاخذهم على الجنب بحيث وقفوا على الجنب وتجمعهم احسن.
لا امكن. نعم.
بالنسبه
هو قاعد
الحيض والاستحاضه، لانه بيكون استحاضه حسب ما انا فهمت هو بيكون بعد نظافه،
بعد
نظافه من الحيض.
مش نظافه، انتهاء مده الحيض.
انتهاء،
لانه قد يكونان متصلان. يعني قد يستمر مع الدم ولا تطهر. الحائض لو فرضنا عادتها 7 ايام 6 ايام، لكن بتروح 10 ايام في اليوم الدم ماشي، هون صار حيض وصار استحاضة، دم حيض ودم استحاضة، هذا متصل بذات، ما في فارق، ما في قاصر. فما الذي يفصل هذا عن هذا؟ عادتها. قديش عادتها؟ 6 ايام. انقضت 6 ايام، الايام ما بعدها والدم ماشي استحاضة. لكن يمكن انه بعد ما طهرت ورأت القصة البيضاء شرعا او الطهر كما تقول العامة، ممكن بعد يومين 3 او 4 ان ترى دما، فيكون هذا ايضا دم استحاضة. فقصدي الانقطاع ليس شرطا، فقد يختصر الدم الحيض دم الاستحاضة مدة طويلة. وقد جاء في السنة الصحيحة أن امرأة من صحابيات الوليدات اسمها فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت 2 سنين
متصل.
سنتين. وجماعة مسلمين والإسلام هم حديث عهد بهم، والأحكام تترى مش مثل حكايتنا نحن الآن تا تلقيناها لقمة سائغة مجموعة، لا. فهذه شكرا، فهذه الظاهر ما كان طرق سمع مثل هذا التفصيل الذي نحن بفضل استلامنا للشرع كما قلت آنفا، لقمة واحدة هي ما كانت في مثل زماننا تتلقى الشريعة لقمة واحدة، ما بتعرف في شيء اسمه دم حيض وفي شيء اسمه دم استحاضة سنتين وهي لا تصلي بدمها، هذا دم وهذا دم، دم استحاضة. ثم ربنا عز وجل ألهمها أنه تروح إلى النبي عليه السلام تشكو أمرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما هو عرق فأمسكي عدة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم الباقي تتوضئين كل صباح. عرفتي؟ إذا سنتين هي مستحاضة على طول، فلا فرق إذا بين أن يكون دم الاستحاضة متصلا بدم الحيض أو عرض بعد الطهر، هذا اسمه دم استحاضة. فما هو سؤالك؟
هلا سؤالي انه اذا كان صار هناك فاصل بين الحيض وبين ما ياتي بعده، هل هذا يكون دليل على انه هي استحاضه بالتاكيد، ولا ممكن انه الحيض يجي متقطع؟
اه الحيض بارك الله فيك له علامه كما قال عليه السلام دم الحيض اسود يعرف، وفي لفظ يعرف عليكم السلام، دم الحيض أسود يعرف عند النساء أو يعرف له رائحة معروفة، إذا رائحة كريهة. ثم هذا الدم حينما يأتي أوله يأتي بقوة وبكثرة وفي هذه العلامة أسود يعرف، ثم كل ما مضى يوم كل ما بدأ يخف ولونه يفهى حتى يصير كدورة، بعد الكدورة بيجي الطهر، يعني مادة بيضاء سائلة هي علامة انتهاء الحيض. فإذا رأت المرأة هذه العلامة معناها طهرت، فبعد ذلك يوم يومين رأت الدم، هذا ليس الدم حيض لأنه انتهت، والحيض لا يأتي مرتين في الأسبوع الواحد في الشهر الواحد عفوا. أيضا لكن شو ممكن يصير هنا؟ ممكن العادة تختلف، عادة المرأة تختلف، والاختلاف قد يكون من جهة كثرة أيام الحيض، أو كان يبدأ بأول الشهر صار يبدأ في وسط الشهر أو في آخره. هذه قضايا الحقيقة النساء هم أعرف بطبيعة الحال من الرجال عامة، لكن هذا إذا كنا فقيهات في هذه المسألة بالذات، والفقه أن يعلمنا أن دم الحيض أسود يعرف، وأن علامة الطهر هو أن ترى القصة البيضاء،
وكل ما جاء بعد ذلك يكون استحاضة. طيب في حالة الاستحاضة هذه تصلي
تتوضى لكل صلاة
وتصلي كنوتك؟
اي نعم، بس تتوضى لكل صلاة.
طيب لو كان هذا يتكرر دائما يعني كل مرة هذه الحاجة عنها
صلاة الحكم دائماً. واحد
شيخنا ما جاء في بعض الروايات من الأمر بالغسل
استحباب
استحبابا؟
اي نعم
يكون صلاة غسل؟
نعم.
صلاة ابن حزم اللي انت حكيت عنه بالله يشغل كده الصحابة ان يأتيها بعد بالله كيف تحكيك من مرة لا بد من نفسه، هل هو امر ولا
شو
رأي ابن حزم؟
انت هكذا
لانه مش حفظه بالضبط
في تفسير الآية
بارح فهي استغربت
واذا فطحن فأتوهن من حيث امركم الله، فهو بيقول انه هذا الامر للوجوب وللمرأة أن
عشان هيك شيخ نستدل إذا طعنوا فانتشروا.
قد يقول إنه هذا واجب في حق الرجل أن يأتيها، لكن ليس لها حق إلا هذه المرة.
في الوجود
هو رأيه غريب فعلا.
شو رأيك؟
لأنه ما في أمر إلا هنا،
لأنه ظاهري طبعا.
فهو بعد هيك للمندوب
بعدين هو بيصير مخير، أما هنا حق لها وواجب عليه، يعني يقبض بظاهر الآية.
طبعا هذا من ظاهريته، لأنه غفل عن كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. مثل فإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد بعد الخروج من الإحرام لا يجب، لكن لما كان حراما الصيد في أثناء الإحرام جاء هذا الأمر لرفع ذاك الحظر، مش لإيجاد حكم جديد هو وجوب الصيد. فهذا من هذا، لما كان اتيان الحائض حراما فقال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، فهو رفع لذلك الحظر بأن يأتيها في حالة حيضها.
شيخنا نفس المسألة، وقد ورد إشكال يعني قبل فترة مع بعض الشباب في بحث، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. لو أن إنسانا، لو أن رجلا أتى أهله بعد الطهر وقبل التطهر،
كنا نرى نحن الجواز، بعدين تبين لنا أنه لا بد من الاغتسال،
لا بد وجوبا يعني يأتموا. طيب شيخنا الدليل إذا
هي الآية نفسها،
الآية هنا تطهرنا،
تطهرنا تعني فعلا منهن وليس ما فرض عليهن.
تطهرنا أنا عرفت شيخ، لكن ما في أمر، يعني ما في ربط الاتيان بهذا التطهر، إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل.
لا بس هنا في عندك شرط،
تطهرنا
إذا تطهرنا
يعني بعد
شرط وجوابه.
أيوة
واضح.
نعم
هذا التطهر
يعني ما في شرط هنا، ما في ضرورة يكون في أمر.
لكن طبعا مسألة أخرى طبعا خلافها تماما، إنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على
نعم.
بس إذا كنت تقول بأنه يكون هذا تطهر بالوضوء،
لا كنت أقول أكثر من ذلك، كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مرات. رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت، جاد أن يأتيها، هذه مرتبة الدنيا، فوقها أن تتوضأ، فوقها أن تغتسل. لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتاب التمهيد، كتاب عظيم جدا، فصل الكلام على هذه المسألة، فلفت النظر إلى هذا التفعل. شايف؟ فإذا تطهرنا يعني أتينا بفعل منهن، وذلك لا يكون إلا بالاغتسال، فأتوهن. أما إذا ما تطهرنا فلا تأتوهن، غير إذا طهرنا. طهرنا يعني انقطع دم الحيض، أما تطهرنا أي اغتسلنا. هذا هو الذي نراه الآن. والله
جزاك الله خير يا أستاذ،
إياكم.
ولا تقربوهن حتى يطهرن.
نعم. فإذا تطهرن.
شوف الآية
كانت هي جمعت بين الأمرين.
يطهرن.
حلو. شيخنا حكم التدخين.
الله يحفظك ويسلمك منه.
اللهم آمين. آمين أجمعين.
ذلك حرام لا شك ولا ريب فيه، لأن الدخان قبل ما يكشف العلم الطبي أضراره، كنا نحن نقول، وهذا من فضائل الشرع الحكيم، لا ضرر ولا ضرار. الحديث يعني بهذا الإيجاد ما يجوز أن تتعاطى شيئا تضر به نفسك أو تضر به غيرك. فقبل اشتهار ضرر الدخان بصاحبه ثم بصديقه الذي لا يشرب مثل شربه، قبل أن تثبت هذه الحقائق الطبية كنا نقول الذي بيشرب الدخان يؤذي ويضر بأصحابه. كيف ذلك؟ عندنا حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا ما أريد، وإن شئت أن تسقيني شيئا فاسقني ماء. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكنا نحن نجمع بين لا ضرر ولا ضرار وبين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن الواقع أن من عافاه الله من شرب الدخان يتأذى بلا شك من شريب الدخان. إذا يكون بسبب الرائحة التي تتلبس مدمن الدخان، كما يتضايق ممن أكل ثوما أو بصلا. وإذا كان في رائحة الثوم والبصل كان الرسول عليه السلام يقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذن لا يجوز للمسلم أن يأكل طعاما فيه ثوم نيء أو بصل نيء في وقت أنه يعلم بأنه سيؤذي من حوله، علما أننا لا نعلم في البشر الذين نعرفهم من يكره أكل البصل أو التوب، وليس الدخان كذلك. فكثير من الناس يكرهون الدخان حتى ليس شربه فقط بل ورائحته. فتفقهنا في قوله عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أن المسلم لا يجوز أن يتعاطى وسيلة يؤذي بها أخاه المسلم، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مباحة لكن لها رائحة كريهة تؤثر في الآخرين. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه دخل المسجد يوما فشم من أهلهم رائحة الثوم، فأمر بإخراجه إلى البقيع إلى المقبرة، كأنه يشعر الحاضرين بأن هذا المؤذي برائحة الثوم أو البصل لا يليق أن يعيش بين أحياء ليعيش بين أموات. وماذا جنى؟ ما جنى شيئا سوى أنه أكل مما أباه الله من الثوم أو البصل. وأظنكم تعلمون جميعا أن الثوم والبصل في أكلهما فوائد كثيرة جدا، حتى بلغني بأن بعض الأدوية وخذ من خلاصات الثوم أو البصل، وأنا ناقل ولست بعالم. والشاهد
أول مرة نسمع عنك من قبل، شو المشكلة؟ بارك الله فيك، دائما يقول لا ينجو أحد من التقليد.
آه بالضبط.
دائما نسمع هذا الشيء طبعا.
هل يمكن إنسان إلا أن يقلد؟
ما في كل شغلة لك وجهة نظر فيها.
ما أختلف ممكن بس يقول زين. المهم
يا أزلي
إذا كان الرسول عليه السلام هذا موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الثوم البصل الحلال، فكيف يكون موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الدخان الحرام؟ هذا كنا نقوله قبل أن ينتشر خبر العلماء الأطباء أنه إدمان شرب الدخان من أسباب القوية للسرطان. وأخيرا سمعنا وما علمنا عشان خاطرك أنه هذا الدخان اللي ينفثه شارب الدخان في مجلس بإذن الناس الآخرين، لأنه كتين حيدخل لأجوافهم ويضرهم أيضا، صار الضرر ذا ليس قاصرا على إيه الرائحة الكريهة. ولذلك صدق في شارب الدخان أنه خالف حديث الرسول عليه السلام في شطريه، لا ضرر في نفسه وقد أضر في نفسه، ولا ضرار في غيره فقد أضر في غيره. فماذا يكون حراما إن لم يكن الدخان حراما؟ دع عنك الإسراف وإضاعة المال ومضايقة الزوج والزوجات اللي ربنا وصفهم في القرآن، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأنه لما بده يباجع ولا مستحية وبده يقصى هذيك العصة هو راح يضر بريحة الدخان أكثر من هذيك العصة إلا في حال واحدة، إذا كان طبعها بطابه هو داخل زيه بيكون الضرر اكبر.
على فكره استاذ، بالنسبه للنساء في الاردن يعني من الشيء الغريب اللي طلعت عليه مؤخرا النسبه عاليه جدا من المدخنات،
هذا
قطاع الموظفات.
هذا تقليلا ولا علما؟
حتى ولا حرج يا شيخ،
طبعا المشايخ
صحيح والله جد يا استاذ.
أنا بتسمع لي يمشي على بدأت أشعر بكتافي بدأ يتسرب البرد الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ما حكم الاجتهاد خاصة إذا تدر أن الخروج في سبيل الله اجتهاد؟ هذا موضوع جماعة التبليغ يعتبروا الخروج هذا اجتهاد.
الله يهديهم. اني عندي من علماء مجتهدين اني غالقين في التمرد، وهذا شأن المقلدين يجتهدون فيما لا يجوز الاجتهاد ويقلدون فيما يجب فيه الاجتهاد.
هذا سؤال أنقله بكلماته برضو، لأنه من شخص من هؤلاء.
إيه، وناقل الكفر ليس
بكافر. صديق لنا. نعم
نعم.
حكم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ، وهل يأثم الذي لم يخرج أو الذي خرج وتوقف عن الخروج؟
الله يعينه.
وهل من ينكر هذا أي الخروج من العلماء يستطيع إعطائي فتوى في ذلك حتى أصيب وضعها في قبري ليحاجز عني بفتواه أمام الله يوم القيامة؟
إيه نعم.
أو أيهما أفضل، الخروج أم الخروج؟
كل شيء. السؤال الذي جاي في هذا الكلام يعني لا بأس به،
أما أن يطالب بفتوى مكتوبة ويضعها في كفنه حتى يكون له حجة يوم لقاء ربه، يا ترى إذا أفتاه العالم الشفهية وتمسك بها ما بيقدر يلقى وجه الله بها إلا ما تكون في نسخة مكتوبة، وإن شاء الله ما يشتري تكون مطبوعة.
الفتوى
موجودة بإنكار الخروج. هات تجاوب عن كل فقرة.
أرى الاختيار مرة ثانية.
لا مو مشان تراه، بدي انظر وأعطي جواب. نعم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ. نقول هذا الخروج في سبيل الله من باب يسمونها بغير اسمها. يسمونها بغير اسمها. متى كان هذا الخروج جماعة لا يعلمون من الكتاب والسنة شيئا يسمى عند المسلمين أنه خروج في سبيل الله؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أما وليأثم الذي لم يخرج؟ طبعا فهم الجواب بأنه قد يأثم إذا خرج، أما أن يأثم إذا لم يخرج فقد سلك سبيل المؤمنين الأولين. ومنه يفهم الجواب في القطعة التالية: أو الذي خرج وتوقف عن الخروج. هذا كان يعني موجها توجيها على خلاف ما عليه المسلمين المسلمون الأولون، ثم رجع إلى الصواب فهنيئا له. وهل من ينكر هذا الخروج من العلماء يستطيع إعطاء فتوى في ذلك حتى أوصي بوضعها في قبري ليحاجج عني بفتواه أمام الله يوم القيامة؟ نقول نعم، العالم العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين يستطيع أن يعطيك الفتوى بأن هذا الخروج ليس من سبيل المؤمنين، ولكنه لا يستطيع أن يعطيك فتوى مكتوبة ليضعها في كفنه، لأن هذا من البدع التي لم يجري عليها عمل المسلمين أيضا. وحسب الجاهل الذي لا يعلم أن يسمع الجواب ممن يظن فيه أنه عالم بأن هذا الشيء لا يشرع، فيكون ذلك حجة له بينه وبين ربه يوم لا ينفع مال إلا بنون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بنتيجة ما تقدم يفهم الجواب: فأيهما أفضل، القعود أم الخروج؟ لا، نقول القعود مع طلب العلم هو خير من هذا الخروج بغير علم.
إذن حكم الخروج
بدعة.
بدعة. ما حكم الاجتهاد؟ لأن السؤال هذا خاصة يعتبرنا أن الخروج في سبيل الله اجتهاد وليس اجتهاد.
من الذي يعتبر الخروج في سبيل الله؟ هل هو مجتهد أم مقلد؟ فإن كان مجتهدا فنحن مستعدون للإصغاء إليه والاستماع لأدلته ومناقشته فيها، وفي علمي أنه لا مجتهدون عنده، ولو كان يوجد لديهم مجتهدون حقا لحملوا أتباعهم على اتباع الكتاب والسنة في كل شيء في طهارتهم في صلاتهم في خطبهم التي يفتتحونها على خلاف السنة. من يستحضر منكم الكليش تبعهم حينما يقوم أحد المصلين يقولون إيش؟ ما نجاحنا
وفلاحنا انتقال أوامر الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هكذا السنة؟
السنة معروفة لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا نبين مطلوب من عنوانه يا أستاذ.
صوم يوم عرفة إذا كان السبت.
يقدم الحاضر على المبيح.
ولا يصوم مطلقا.
إلا في الفرض.
صوم ليلة 15 من شعبان هو مقصود.
إلا في إيش؟
إلا في الفرض.
صوم ليلة 15 من شعبان. يكون في صيام ليلة؟
لا الظاهر سبق قلم قيام.
قيام ليلة.
يقصد قيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسهلا كيف حالك؟
شلونك؟ ان شاء الله بخير.
الحمد لله.
السلام عليكم.
نعم.
قيام
ليلة 15
لا يشفع. ولو أنه لها فضل ولا أكل.
لم يرد لها فضل في الحديث الصحيح. بل إحياء ليلة نصف شعبان دعا دخيلة بالإشراء.
لا إحياء ليس فيه، بس الليلة في حد ذاتها. في الحديث
بدون احياء
نعم
لها فضل.
صوم النافلة في يوم الاحد.
صوم النافلة في يوم الاحد
ما في شيء. اجعلوا اخر صلاتكم وترا وما
لا داوم شيخنا.
كيف؟
ما داوم عليها.
ايش هو؟
صيام نافلة يوم الاحد.
ايوه.
يعني على ان لا يداوم ليس
كل شيء اذا كان الاصل فيه الجواز اتخاذه سنة لا يجوز. نعم.
اجعلوا اخر صلاتكم وترا وماذا حدث بعد الوتر؟ وماذا يقرا بهما بعد الفاتحة؟
اجعلوا اخر صلاتكم
وترا
بعدين.
وماذا حكم الركعتين بعد الوتر؟ وماذا يقرا بهما بعد الفاتحة؟
الراجح انهما سنة. أبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أهلا وعليكم السلام.
هيك شمال.
هذا على مذهب غير سالك.
ماشي.
ماشي. صحت الخطأ الآن. يعطيك العافية. بس يمكن نحن ظلمناها الشاب هذا. خليني أفهم منه. أنت هلا خرجت منين؟
من هون.
أحسنت. وين يمينات؟
حلو.
طيب بدأت فيه؟
لا ما أنا لما
لفيت. لا قبل ما تلف. نحن ما لنا درويش حتى نلف. المهم يعني هلا أنت تبين لك إنه الصواب من هون؟
آه.
هذا بدنا إياه. هي المشكلة بتجي من اللفة. ايه قدم شوي كرسيك لحتى ما تجيك الشمس. مش يعني خايفين على سمارك بس خايفين على ما تقع في مخالفة الشرع. هل تدري ذلك؟ احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم اذا كان جالسا في مكان بعضه في الظل وبعضه في الشمس
يعكس
الخيالين.
ما عذر من التأخير شيخنا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك.
مبارك يا شيخ.
اهلا مرحبا.
اهلا بشار
غريب. اهلا. اهلا. ربي زدني علما.
اللهم امين. اكيد.
ما وقت هنا هذا الوقت.
ما لبس العالم عالما ما طلب العلم. ظننا ان اخذ علم فرجع. هذا
اثر.
اثر عليه بالانسان.
ما ادري والله وش اثر.
الاستاذ علي.
نعم.
شيخ الجيل الاخر صحيح؟
ايش هو الحديث فيه؟
ناس طوالي جاء المسجد في المسجد.
الا من عذر. حديث مش صحيح.
لوحده هذا واحد.
انا الا من عذر قلت يا شيخ الله يهديك.
فين؟
ان شاء الله السنه القادمه راح نروح
لا صلاه
رجال المسجد الا في المسجد.
لا كثير يا شيخ. لا صلاه رجال المسجد الا في المسجد. خوف من الخوف هذا تبع خوف احمر هذا. اجيبه
طري.
اي طري يمكن والله اعلم. خليني اشوف. هات يا ابو ليلى. وينك يا ابو ليلى؟ لا يا سيدي هذا الحي شكله مغري هذا.
بعدين
اسمع
بعد شوي.
هنا كده
هذا
مو لا لا شوفه بيقرب ها شوف استاذي هاي اطرح حبه شوف
نعم
مش طري
طري لكن
نعم نعم
طريين
يعني منسوخه
يعني مش منسوخه لا
ولا
لا يعني فيها حكم خاص للرسول عليه السلام بالنسبه للوجوب
مبتول خاص لها منسوخ
لا مش منسوخ لا مش منسوخ لا
يعني انتشروا تارة الوجوب تارة الاستحباب
تارة الوجوب اذا كان هذا الكلام المقصود فيه الصحابي في بيت الرسول عليه السلام ربنا امرهم ينتشر
لكن الرسول انتشر خلاص هو جماعه راحوا
اها
هلا
لا لا هلا للاستحباب بالتاكيد الاستحباب لانه في يعني حذر بعد يعني اباحه بعد حذر ولا ما في هذا المعنى الناس ياخذوا الايه
فاذا طعمتم فانتشروا
للاستحباب والندب
نعم
للاستحباب والندب
طيب شو رايك تعمل بين المستحب والندب
وش تسوي؟
تعمل
اعمل؟
ايه
والله مربوطة هذه بصاحب البيت عاد من صاحب البيت بدوش عمل هيك
نحن استأذننا منه
ايوه
قلنا له قال تعالى فإذا طعمتم فانتشروا
قال هو
لا لا لا
ما لذلك أنا قلت له بدوش يعمل في الآية والله يا صغر الإسلامي قال كل واحد من جيش الحلفاء قتل على أرض السعودية أو في على أرض الكويت للدفاع عن السعودية وتحرير الكويت هو شهيد حتى لو كان صليبي كافر ما أدري
من كثر ما هي
بالغوا
من كثر ما هي كذبة
آه.
لها قرنان لا أستطيع أن أصدق بهذا الخبر
سمعت عمي بهذا
المسؤولية عليك
المسؤولية في معي شاهد
ما بعرف
في معي شاهد
أنا اللي نقل لي إياها جوز أختي جاء من الإمارات
تفضل
سمعها بالتلفزيون
تفضل إذا أنا في مصادر أخرى
سمعت أهل الأخبار
إلا رواتها لكن إحنا بنقول سمعنا نعم
هذه رواية مدرجة والله أعلم
بنقول هذه سمعنا أنهم قالوا ونحن ما نقول إن سمعنا منهم مباشرة والله لا أستغرب يا أستاذ مثل هذه الفتوى عليهم لا أستغرب مثل هذه الفتوى عليهم
لا أستغرب شيء لكن بقى التصديق شيء آخر
صحيح كيف؟
الواقع النفسي هذي ما بيعرفه الا انت بعد علام الغيوب انت افطرت هناك لماذا؟ لانك مسافر
ومسافر وجربت اصوم يوم ما كنت ما كنت اكمل كل صيام ما قدرتش رحت الاخبار كنت
بقية رمضان مهم هناك افطرت قلت لي هون الصيام كان قبل ولا بعد بالنسبة لهنيك؟
قبل يوم واحد
انتهى. هون كان قبل البدء؟ هون كان قبل
ما بعرف بس النهاية
الله يديك عم يسبريك
لي هون. انت هون كيف؟ عم يسألك انا
بداية الشهر ان شهرنا بدا قبل شهر
ولا هذا عم سلام
بس هذا ما بعرف انا بعرف النهاية
يعني لما راح هناك ما سأل قديش اليوم رمضان رمضان
طيب هوني تعرف قديش كان صاموا
هوني صام يوم اقل
لا ما لك انت اقل واكثر بالنسبه لهنيك هون صاموا 29 ولا 30؟
احنا حكوا معنا من هناك من هون لهناك بهذول في العيد احنا لسه باخر يوم رمضان
صاموا 29
ما بعرفهم
قديش الشيخ لازم نعرف هو قديش صاموا
29
هو ما بيعرف شو انت بتجاوب؟
لا هو الواقع شو هو؟
احنا هون 29 يوم شيخ.
ايش انت بتعرف السنة اللي رايحة؟
السنة هاي.
السنة هاي. فإذا تقضي على أساس إنه الشهر 29.
الشيخ المقدر عندهم هناك في البلد اللي كانوا فيها إنه هو الأيام اللي أفطرها عندهم. اللي كان المفروض فيه لو بده يصوم يصومها.
لا لأنه هو بدأ الصيام هنا مقيما.
بدأ الصيام مقيما.
اي نعم.
طب هناك لو انه كان بده يصوم مش حيصوم على هواهم؟ حسب ما قلت.
لو بده يصوم بده يصوم على هواهم ما يخالف البلد بده يحيد معهم.
اي نعم.
لكن هون اختلف الامر لأنه هو ما صام.
ما صام.
ايه اختلف الامر.
ما يقال انه يعني لو بده يصوم كان صام كذا هنا
ايوه لا يقال انه افطر ايام كذا وكذا فبالتالي يقضيها حتى ولو زاد العدد على الايام
لو كان هنا. بدا الصيام هناك هو الذي يقال
ايوه بس اذا هذا العلم
طب صلوا يوم واحد
بس ليه صوم مسافر
الله بيحسب لك يا
استاذي
بس وانت هلا قضيت ما عليك ولا بعد
لسه قضيت يومين
كم شو عم تستنى؟
لما تبرد شوي
يكسر النهار
لما تبرد شوي
استاذي اذا الصياد صحيح يعني سدد على طير وقع طير ثاني
يعني فكرك مدري؟
لا انه طبعا بس رمضان اللي حوار اجرى
وسارعوا الى مغفرة من ربكم يجب المسارعة في القضاء لأنه كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
نعم شيخي إذا واحد سدد على طير فوقع آخر هذا الثاني يجوز أكله
ذكرتني بقصة تروى عن أبو يوسف
نعم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة
نعم قال خلق هو كان قاضي هارون رشيد كما هو معلوم قال له هارون رشيد اختلفت انا وزوجتي انه اي الحلويتين اطيب وألذ قال فالوذج او نسيت والله الاسم الثاني غريب شوية فهذا بيقول هذا
أطيب
وهي بتقول ايش هذا شو رأيك يا حضرة القاضي؟ قال نحن ما نحكم على غائب.
بفهم
ما شاء الله ما نحكم على غائب. يقولوا
حمونا والله انه بياكل مش سائل هلا على الموضوع. بتلحق بعدين جاي في الطريق.
جابوا له حطوا له صحنين من كل النوايا. ياكل لقمه من هون يتلمض
يتحسس الطعميه
ياكل لقمه من هون ومن هون ومن هون نفد صبر الملك
هو صابر
قال له بعدين يا عظيم قال له يا امير المؤمنين كلما اردت ان اشهد لاحدهما قام الاخر بحجته
عزيز
عزيز يا ابو عبد الله
قام الاخر بحجتي
طيب
ونحن ما بنحكم على غاية
خلاص اول رحلة صيد على رأس
لما نشوفه عيد نحكم على
بس
يا بتعطل اللي بصير ولا بيجي فوق
ايوه اذا كبرت
الله خير
جيسة و اضافة شيء ولا مش الحال
والله الحمد لله مش الحال بس برضو الانسان مش مرتاح نفسيا حتى لو انه في حكم والشرعي موضوع
جواز
لما نحن قلنا انه مدام الاخ في عنده استعداد ان يبتعد عن هذا المال هذا هو الافضل وهنا يرد قوله عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك وما بقى في اشكال
ايمان بالله
هو هيك يا ابو محمد ما بقى في اشكال
ايمان بالله ايمان بالله
في الله يجعله مخرجا
بعد الصلاة انه ضروري بلها ساترة عورتها كاملة كما هي في الصلاة ولا ممكن انه تكشف عن رأسها كذا خاصة في تهليلات المغرب والفجر
ممكن
يقولوا انه ممكن دوت في الدنيا بتكون شوب مرات ما بس تخلص بتشلح
ما في مانع ابد ما في مانع ما دام لا يوجد مناف اجنبي
طبعا
ما في مانع
هذا السؤال الثاني من النساء على الجهر في الصلاة احنا بنعرف انه في الفجر والمغرب والعشاء واجب الجهر في الصلاة الجهرية
هذا يعني يمكن ان يخال اذا قيل انه سنة لا يمكن ان يجادل
طبعا
يعني هو بين سنة وبين وجوب طيب فماذا بعده
فهو يجب على النساء او يسن للنساء بالضبط زي الرجال ولا في
بالضبط تماما بالشرط المذكور انفا انه ما يكون في اجانب يسمعوا الصوت
طبعا
فالحكم واحد كما انه الجماعه كمان نفس الحكم يعني ما بصير النساء في البيت انه يصلوا وحدانا لازم يصلوا جماعه كما لو كانوا رجالا ولكن فارق بسيط ان الامامه تقف في الصف في منتصف الصف ولا تتقدم من الصف الاول كما هو السنه بالنسبه للرجال وقال يا جماعة لابد منه
طب الآن خلينا نتأكد الجهر في الصلاة الجهرية للمنفرد أو
هو ليش أنا شكلت لأنه ما في عندنا يعني بيان صريح في الموضوع إلا النص المطلق صلوا كما رأيتموني أصلي ونحن رأينا الرسول عليه السلام يجهر في بعض الصلوات ويسر في البعض فينبغي أن نسحب الحكم ينبغي أن نسحب الحكم أولا على كل رجال وثانيا على النساء لكن الحكم العام دلالته تبقى أضعف من الدلالة الخاصة لأنه في كثير من الأدلة العامة دخلت تخصيص من هون بيجي الإشكال يا ترى صلوا كما رأيتم نصلي تشمل هذه المسألة نجهر حيث جهر ونسر حيث أسر ولا ما بيكون الجهر واجبا وإنما بيكون سنة احتياطا نقول نحن واجب لأنه ما في عنا دليل يخصص الدليل العام وعلى هذا النساء شقائق الرجال فكما نقول يلزم على الرجل ولو كان منفردا أن يجهر على الأقل احتياطا لما ذكرت آنفا كذلك الحكم من اسم المرأة
السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليش يعني لماذا نحتار نقول دائما يجهر؟ في دليل على أنه يبدو كأنه يعني النبي دائما كان يجهر بها، ولكن
لا مو هيك. بقول أنه الدليل العام هو الذي يضطرنا أن نقول يجب الجهر. دليل العام
اللي وصلوا كما أردتم أن يصلي يعني هو دائما كان يجهر؟
دائما كان يجهر.
ما نعرف.
دائما كان يجهر. لكن الشك وين بيجي؟ بيجي أنه بعض الأدلة العامة يدخلها التخصيص، ففي احتمال أن يكون هذا العام قد دخله التخصيص لكن نحن ما نعلم. يضاف إلى هذا الاحتمال أنه أكثر العلماء ما بيقولوا بالوجوب، بالوجوب يقولوا سنة. عرفت كيف؟ عشان هيك نحن بنقول الأحوط أن نقول بوجوب الجهر، لكن ما منجادل في ذلك.
هذا التحوط من باب أنه ربما العلماء هذول عندهم أدلة لم يقولوا بها، يعني
ربما عندهم أدلة نحن ما عرفناها لم يقولوا بها،
يعني ما وصلت إلا منهم.
ها؟ طيب غيره في شيء؟
الجمع في المسافر هل هو واجب ولا
الجمع رخصة؟ القصر واجب.
القصر واجب الجمع يعني يفضل الأخذ بهذه الرخصة ولا؟
لا شك أنه أحيانا ينبغي الأخذ بهذه الرخصة أحيانا، فإذا راوح تارة وتارة جاد، لكن لا ينبغي الاستغناء عن الترخص لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. فالأصل أن يترخص الإنسان، لكن أحيانا إذا ترك الرخصة ما في مانع.
دليل الجمع للمسافر
أن الرسول جمع، لكن ما أمر. أما القصر ففي أمر.
يا سلام
شيخنا حديث هذا اللي المرة الثانية نسأل عن نفس الحديث الصحيح اللي ما كنت أو ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
عيدوا
ما كنت لأدخل بيتا مزوقا ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ممكن يخصص في الأنبياء يعني بسبب الرواية الثانية لو عام فينا كلنا؟
لا هو الحديث لفظا عن الأنبياء، ولكن إذا أخذت الآية لقد كان لكم
رسول الله أسوة
الرحمن بصير حينئذ الحكم عام،
لأن الزينة اللي واردة في الحديث بتمام يعني الزينة بسيطة جدا، يعني ما هي هذه الزينة اللي الآن موجودة
في الزينة الموجودة اليوم قد تدخل في الترف والإسراف وإضاعة المال، تخرج عن الحديث هذا الذي فيه أنه النبي يترفع. يترفع مش معنى أنه هو يعني حرام عليه، لكن لا يليق بمقامه. والمسلم كما قال الشاعر قديما فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم. فالمسلم أيضا تبعا للرسول يترفع، لكن لما توصل مسألة للزين الموجود اليوم هذا بلا شك أنها داخلة في إسراف وفي التبذير. ولذلك أنا أهتبلها فرصة وأقول أن هذا الإكرام الذي أكرمتنا هذه الليلة أنا أرى أن فيه تبذيرا وفيه إضاعة للمال، وأرجو أن لا تكرمنا مرة أخرى بمثل هذا الكرم الحاتم، لأنك مثلنا حريص على الابتعاد عن مواطن المخالفة.
شيخنا والله بيطردوا علينا، بتعرف مين يعني؟ احنا بسمع والوالدة بتسمع مثلا انه عندنا ناس
ايه
تقول انا بدي ابعث، فبتصفي مو اللي نفسي احنا مجهزين، بتصفي فلان بعث وفلان بعث وفلان بعث
مخرج كويس
شيخ حقيقة بيحصل عندنا هذا، والله بكون شيء ما هو في باله الواحد، لكن سبحان الله بتصير زيادة عن اللي كنا ناويين حقيقة.
لا اله الا الله.
على كل حال المسألة هذه يمكن الدخول فيها في تفاصيل، ولكن ليس في هذا الجو، ليس في هذا المكان.
نخلص
موضوع الأطفال،
خلينا في هذا الحديث معلش. احنا هلأ في عملنا الاستشاري، احنا مهندسين يمكن نأثم معنا
كثير
من الشغل اللي
نشتغله اللي فيه تدريب. نمر في بعض المناطق فيها البيوت كل يوم نشوف هندسة شكل، أنا بقول والله يا دون الجماعة فيها عندهم أموال بدل ما يصرفوها لحل مشاكل الفقراء والمساكين بيضيعوها في الحجارة، كل بيت شكل، كل هندسة شكل. شو هذا؟ ولا شك داخل في قوله تعالى إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين، وفي الغالب نعم كانوا إخوان الشياطين عفوا، وفي الغالب هذول الجماعة ما بيقوموا بواجب إخراج زكاة أموال مكنوزة عندهم، هذا في الغالب. أي نعم، لأنه الشيطان عدو الإنسان المبين، فهو يزاوي له صرف هذه الأموال المتكدسة عنده بطريقة أخرى، لكن يختار له الطريقة التي يخالف فيها شريعة الله عز وجل.
يعني إذا المفروض إحنا في عملنا إنه نرفض نشتغل
ليش هذا فقط ليس هذا فقط، المفروض أن تكونوا موجهين.
احنا بنحاول بس ما بتجاوب معك صاحب،
ما بتجاوب، انت ألقيت المسؤولية عنك. يعني هلا هون عندك واجبين، واجب ان لا تتعاون مع هذا المشرك المبذر، والواجب الاخر انك تذكره بالواجبين. اولا انه تبني يا اخي بناء ما في مانع يكون قوي ومتين، ما تحتاج كل يوم ترقي أو تصلح وإلى آخره. إلى ما في مانع يكون واسع بقدر حاجتك إله، فتذكر إن نفعت الفكرة بقوله عليه الصلاة والسلام فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف والرابع للشيطان. هل تعالي في البنيان والتكثر في الورق بدون حاجة إليها؟ هذا بلا شك من عمل الشيطان. فأنت إذن واجبك الأول أن لا تتعاون على وضع مخطط يساعده على التبيير، واجبك الثاني أنك تنصحه تذكره بأنه في علينا نحن كشعب مسلم علينا واجبات، هذه واجبات تتطلب منا إنفاق الأموال ووضعها في أماكنها اللائقة بها شرعا، ومنها إعانة هؤلاء الفقراء والمساكين. فإن لم يستجب لك فلست عليه بمسيطر، لكن في المقابل ليس هو بمسيطر عليه أنه يجرك لأن تضع له مخططا إذا ما نفذه كان عاصيا. فإذا كنت لست مسيطرا عليه فلا يكون هو مسيطرا عليك على الأقل.
المقاول المقاول اللي بيبني
البيت هذا ما يشتريكنا بالأخير، احكي على هذا المقاول
بلا شك،
احكي على هذا المقاول، أنا ببني مدارس
وبطلت
كسرنا. التوفيق التوفيق بين هذا الموضوع، موضوع أنه ثلاثة من السعادة منها البيت الواسع،
طبعا بيت الواسع ليس خارج عن الحاجة، ليس خارج عن الحاجة.
طبعا حاجات الناس تختلف.
إيه؟ بلا شك تختلف. يعني هلا أنا بضرب لك مثال في بيتي، مش مثال يعني أقول يحتذى به في كل النواحي لا، لكن أنا بيتي يختلف عن بيتها في كثير. أنا عندي ارتفاع 4 أمتار واختلف مع ال شو بتسموه هذا البنا بطلي، اختلف معه لأنه لما بدأنا نتفق معه كان من جميع الاتفاق أنه قال يا أخي نحن نحصل قاضي ملان فرد سعد، فبينت له أن هذا قمار لا يجوز. صحيح يا من إيش ولا لا
مرشد اسمه بس ولا
أي واحدة. ثاني واحدة قال نحن نأخذ أجرة صب العمود من 3 أمتار إلى 4 أمتار كذا دينار. طبعا العهد بعيد بما يغلب على ذاكرتي 3 دنانير ونص يومئذ.
نعم.
كمان قلت له يا اخي ما يجاز الشهر علي بدك تقول 3 أمتار مثل 4 أمتار بشهر واحد، وين يا ان ظلمت انت بالمثل اللي اضفته يا ان ظلمت انا واحد من تنتين. قال هيك الايش اللي عرف عندنا ما لي شيء، هل يصلح العطار وما افسد الدار؟ هذا العرف مجرد ما اقول انا هي خرافه فاضي وملان. لا المهم وافقت معه. اجينا عند التخطيط قلنا له الاعمده كلها بدي اياها عندي 4 أمتار لاني بدي هون الشاهد الله بدي البنى يكون في تهويه.
السلام
عليكم. السلام عرفت كيف؟ بدي تهويه يعني. اما هالسقف هذا الواطي قال ما بيعطي تهويه كافي. قال مثل ما بدك عند الحساب. والله جعلي قال انا ما بيوفي معي الاعمده هي بتلت امتار بتلت دمي ونص. قلت له ليش؟ ما انت هيك طلبت وحاسبناك وقلنا لك يا اخي هذا شرعا مبيوت، هذا يا انت الظالم وانا المظلوم او انا الظالم انت المظلوم. قلنا لك شرفا ليش الان رجعت عما اتفقنا عليه؟ قال ايه ما كان في بالي انه كل الاعمده بدها تكون بهالطول. قلت له لذلك لازم تلتزم الشرع، كل متر له حساب. خلاصه فانا هلا بنيت بنيان قام نشوفه بيقول هذا ارتفاع غير طبيعي فعلا. يعني الابنيه المعروفه اليوم خاصه اللي بتذكرنا كما يقولون في العصر الحاضر يعلب السردين.
نعم يدوب.
يدوب. المهم
الحق عليهم.
القصد انه انا رميت الى مصلحة وفائدة مو عن تبرجه ولا عن زخرة في الدنيا ولا عن شيء. فاذا حسب الحاجة الانسان يبني ما في مانع ابدا. فالساعة اذا تكون لو فرضنا الان لو فرضنا لفساد الزمان واختلاط الشباب بالشابات الصبيان بالصبيات والى اخره اراد رب الدار انه يبني ساحه في الدار مشان ما يضطروا الاطفال سواء كانوا ذكورا او اناثا يطلعوا للمنتزهات اللي هي خليط مليط كما يقولون عندنا في الشام. ما في مال هي الحاجه هيك تقتضي وهكذا. المهم كما يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما في شك أن هذا إضاعة المال هي الطريقة التي تم اليوم كثير من الأبنياء. طيب غيره
سؤالي يا بن شعبة أستاذ هل في تاريخ حياته ثبت أنه متجوز 70-80 مرة؟
مين هو؟
أكيد من المغيرة بن شعبة.
هاي على جنب تصوير.
قريتها في البخاري هاي
الموجودة. كذب.
كذب
ما انا ما اتهمتك.
قد اكون مخطئ في نفس الاسم ويكون شخص اخر صحابي لكن مشهور.
المهم يعني كذب من قال.
هو النجار بتحرك للبخاري.
سيدي سؤالين. السؤال الاول يتعلق بالنسبة للصبيان في المساجد. طبعا الحكم اصلا انه يكونوا بالخلف مع النساء، لكن شهدنا اليوم بيجوا صبيان صغار كثير مع الاباء،
فبكونوا في نفس قولك مع النساء
بين الرجال والنساء يعني خلف الرجال
خلف الرجال. طيب
الان لما بيجوا في ضمن المسجد وضمن الصفوف صعب انك تفصلهم لحالهم او ماش عمال بيصير، فهل يوضعوا على طرف الصف ولا بهمش لو كانوا في نفس الصف؟
المسجد الحقيقة تختلف من مسجد إلى آخر. أعتقد مساجد المحلات يعني اللي أهلها معروفين محصورين وفي هناك أطفال إن شاء الله كثر، فدون يوضعون إما في صف مستقل كصفوف رجال ليس يمينا ولا يسارا، وإما أن يوضعوا يمينا أو يسارا إذا كان يغلب على أهل المسجد أنه إذا هذون وضعوا في الصف الثاني مثلا هياخذوا صف رجال فلا يوضعون في هذا المكان. إذا كان يغلب على الظن أن نص الصف يكمل من رجال فيوضعون في الجهة اليسرى، إذا كان يغلب على الظن أن الصف الثاني لا راح يكمل بالرجال يوضعون في الصف الثاني وهكذا. أما في المساجد الجامعة فلا يمكننا وضع نظام له، حينئذ كما قال عليه السلام كمبدأ عام ساجدوا وقاربوا يعني بقدر الإمكان ما يكونوا في الصفوف الأولى. وين هذا صاحبنا ابو احمد؟ يا ابا ليلى الله يهديك.
نعم
يا شيخ. اجت شكوى هلا بس ليس من طرف احد من الحاضرين انه انت اولادك دائما بتحطهم شقيت بالصف الاول ثم بنشوفهم رايحين جايين وبتخطوا الصفوف، هاي لازم بقى تاخذ انتباه
هو شيخ ناصر احنا له هذه المره قال عشان المسجل عشان السماعه سمحنا له.
هذه واحده والاخرى والشيء بالشيء يذكر